الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه 47 من أوجب فضل العلم وأهله، ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
وقد جاء في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله. قوله سلك الله به طريقا إلى الجنة، وسهل الله أي يجعل طريقه سهلا فيوفقه إلى طريق الجنة ويسدده إليها وإلى أعمالها وأسباب دخولها طريقا إلى الجنة. فهذا يدل على أن طلب العلم بإخلاص وصدق النية دليل الجنة وسبيل الجنة. نعم.
وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرواية الأولى التي فيها من سلك أصلها في مسلم، فيه في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا السياق عن أبي الدرداء. وإلا فالرواية الأولى بعض الألفاظ في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. هذا في مسلم.
عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها.
وهذا اللفظة فرشت من حديث صفوان بن عسال الصحيح الذي تقدم أنه من طريق عاصم، لكن توبع فيه عاصم، فهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقوله فرشت أي تضع تواضعا لهذا العلم، تواضعا للعلم.
وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر.
وهذا اللفظ بمجموع طرقه يعني عن أبي الدرداء وعن غيره تذكرنا أنه قد حسن.
وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء.
أما قوله العلماء ورثة الأنبياء فإن هذا يندرج تحت أصول عظيمة، فقول الله سبحانه وتعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. هذه الآية قال أهل العلم يرثني، أهل العلم لم يرث درهما ولا دينارا إنما ورث العلم، فلهذا كان يرثني أي يرث هذا العلم. فميراث العلماء هو الأنبياء هو العلم، وميراث العلماء ورثة الأنبياء. قال: ولو كان المقصود به ميراث المال لكان محجوبا، فلم يقل يرثني لأنه قد يحصل الحجب، فلهذا قصد به ميراث النبوة وميراث العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بهذا الدلالة. وهكذا أيضا العلماء ورثة الأنبياء باعتبار أنهم أخذوا ما عندهم من العلم فبلغوا إلى الناس، كما أن الأنبياء يبلغونه إلى الناس، تعلموا يبلغونه إلى الناس، فهم الراث أنبياء الله ونعم الوراثة كما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار.
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم.
لا يعني أنهم ماتوا غير شيء، ما تركنا صدقة كما في الصحيح: إن معشر الأنبياء لا نورث، أي لا يرثنا ورثتنا ما تركنا صدقة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يعطي فاطمة ولا عباس ولا علي، وقال أنشدكم الله هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ قالوا نعم. قال إني أخشى إن غيرت على رسول الله أن أزير. وهكذا عمر، وجعلوا ذلك صدق المسلمين، ولم يكن لهم ميراث في هذا. فهذا معنى لم يورثوا درهما ولا دينارا، أي ما كان لهم شيء، ما تركوا شيء. سليمان داخل في هذا، داود داخل في هذا، سائر الأنبياء والمرسلين كذلك أيضا، أنهم ما تركوا لأوليائهم صدقة، وهو يشمل المتقدمين والمتأخرين، ما تركوا من أموالهم صار صدقة، ولم يأخذ منها أولياؤهم من ذلك شيء.
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ واحد. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وهذا حديث حسن.
وهذا الأبو نقي يقول حسن. نعم.
هذا قول كعب أهجرين الشريعة للحملة القرآن أو حكم العلم الذي حدثت عنه.
أخلاق العلماء. تفضل.
قال والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه.
الجزاء من جنس العمل، فمن سلك الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله على الصراط المستقيم يوم القيامة، ومن سلك طريق الخير والهدى في الدنيا دله ذلك الطريق على طريق الجنة. وكلمة قالها ابن القيم في كتاب الفوائد، قال من أضل الناس أو أضل الناس من ضل الطريق، أو أشقى الناس، أو قال أغبى الناس من ضل الطريق وقد قارب المنزل. فمعنى أن الإنسان قريب موته، قريب لقائه لله عز وجل، لا سيما وهو قد كبر سنه وقد مضى من عمره شيء، فينبغي أن يكمل ما بقي على طاعة الله.
ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه.
على هذا فإن أهل العلم الذين هم أهله يستحقون التوقير والإجلال إذا كان ملائكة الله عز وجل كذلك، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبغير إطراء وبغير مبالغة وبغير غلو وبغير كذلك إنزالهم في غير منزلتهم. الصوفي بالغوا ربما في الحبائب، فتجده إذا دخل من الباب ينحني ويدخل يحبي كذلك، وإذا ولى لا يوليه الدبر بل حتى يخرج، ومن عند الباب هو يحبو إلى أن يصل إلى ركبته يقبل. هذا غلو، هذا يطرى، لا تطروني. قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط. أهل العلم منزلتهم عظيمة بلا إفراط ولا تفريط ولا جفاء. وغالبا ما تجدون من يزحزح أهل العلم عن مكانتهم ويطعن في ما مكنه الله عز وجل من لا يريد التحاكم إلى الشرع من العقلانيين أمثالهم.
وهو يدل على المحبة والتعظيم، فللمحبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم.
هذه الأوصاف تجعل من الله عليه بالعلم أو بشيء منه يحرص على قمة الأخلاق حتى يكون على مستوى المسؤولية، وحتى يكون كذلك أيضا على عند رضا رب البرية. فالله قد أكرم العلم والعلماء، فلا ينبغي الإنسان أن يهينه وأن يذله، لا ينبغي الإنسان أن يذل العلم الذي أكرمه الله به. فلا تعالوزه ولا ضعه، ولكن بطاعة الله عز وجل والتذلل له والتواضع له.
وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثبتون مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه.
هذا الملائكة يستغفرون الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا حتى وإن كان يحصل منهم معاصي. وهكذا من جلس إذا قام إذا توضأ أحدهم في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهز إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعته درجة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يرد فيه ما لم يحدث فيه يصلون يستغفرون له. وهكذا من خرج في طاعة الله أيضا من محبة الملائكة لهذا الصالح تظله بأجنحة حتى يصل إلى المكان الذي يريد. ملائكة خرج في ظل الملائكة من خرج في معصية الله خرج في ظل الشيطان والحديث صحيح.
بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. وقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وهذا توسل برحمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيتضمن التوسل بهذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعون دعاء بتوسل إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين. وسعت كل رحمة فاغفر، فقول الله سبحانه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أتوسل إليك برحمتك أدخلني في عبادك الصالحين اجعلني منهم. وكقول ربنا: إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا توفنا مع الأبرار. والشاهد أن هذا توسل بهذه الأعمال الصالحة، سمعنا مناديا وهو نبيك ينادي الإيمان فآمنا، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة وإيمانهم واستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
أي ومن تق السيئات، فإن وقاية العبد من السيئات رحمة من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله وتسديد من الله، ومن جنبه السيئات غفر له وأدخله الجنة.
وذلك أي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء.
وهو كلام جميل في نصح المسلمين ولا يتلمس عثراتهم، وكذلك أيضا لا يكثر الدعاء عليهم فيسبب إعانة الشيطان عليهم، لا يدعو عليهم فيسبب إعانة الشيطان عليهم. فمن الناس من ربما أتفه سببين يرفع إليه ويستلم أخاه وهو كذا وانسلك كذا، وهذا إعانة للشيطان على أخيه. لا تعين الشيطان على أخيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لعنك الله ما أكثر من يتابك. نعيما من الصحابة رضوان الله عليهم رجل كان كما تعلمون شرب خمرا، فبعد أن حرم الخمر ما أكثر من يتابك، فقال: لا تعين عليه الشيطان، لا تعين الشيطان على أخيكم، النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به فجلد.
فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما.
هذه الأوصاف تصدق على أهلها وذويها، صلى الله عز وجل أن يحقنا بهم، تصدق على أهل العلم وذوي العلم، علم العمل حملت العلم حملت الدين النصح لله والكتاب عباده المؤمنين بما تضمنه معاني النصيحة، ذوي الخشية ذوي كذلك الإخلاص والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أوصاف ينبغي أن شارع في الحصول فيها، لأنه لا أعظم منزلة من منزلة العلم في هذه الحياة الدنيا أبدا، فما عدا العلم تبع له من خير الدنيا والآخرة.
وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك ابن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا ابن عبد الرحمن.
وما ذكروا أنها أيضا تضع أجنحتها تواضعا خضعانا.
قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأكثرن غدا نعلي فأطأوا بها أجنحة الملائكة. ففعل
أي يجعل فيها مسامير، استهزأ أن يقول سأجعل مسامير في نعلي وأطأ على ذي.
ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة.
هذا من عقاب الله العاجل. ومن هذا كثير الذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستهب لي رياح من كان له بعير فليعقله ولا يقومن أحد. قام رجل أخذته الريح إلى جبل طي. وهكذا أيضا أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام، قال: كل بيميني. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع يرفعها إلى فيه، ما استطاع أن يرفعها، يبست، لا استطعت. وذكر أيضا أهل العلم أن بعض الناس أراد، يعني قال: إذا كان السواك كذا وكذا، وتكلم في عمر السواك لما سمع منه، قال: لا أشتاك، ما أشتاك في الفم، لا أشتاك إلا في المخرج. قالوا: فحمل جرذانا، حمل ورد بالجرذان، جرذان يعني فعل في فئران. هذا ذكره أهل العلم، ولهذا عجائب يذكرونها في العقاب العاجل لمن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ بذلك. منها ما ثبت ومنها ما هي قصص.